بينما إذا لبس المخيط يمكن أن يستدرك هذا المحذور بأن ينزع هذا المخيط. عرفنا إذن الآن، عرفنا أن الأئمة الأربعة يرون أن المحذور لا يسقط ولو بالعذر فيما فيه إتلاف. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها شيخ الإسلام رحمه الله أن المحذورات وإن كان فيها إتلاف فإن الفدية تسقط بالعذر، سواء كان العذر جهلا أو نسيانا أو خطأ، وسدل بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، وهذه الآية في جزاء الصيد، واشترطت التعمد مع أن الصيد من الإتلافات من محذورات الإحرام التي فيها إتلاف، والآية نص في العذر، فغير المتعمد كالناسي والمخطئ والجاهل والمكره لا يدخل في الآية. ولا يمكن أن نستدل الآن بحديث يعلى بن أمية لأن المحذورات التي فيه ليس فيها إتلاف، والأقرب الله أعلم هذه الرواية الثانية لظاهر القرآن، لظاهر القرآن، والأحوط بلا شك ولا إشكال أن من اقترف محذورا فيه إتلاف أن يفدي احتياطا لاتفاق الأئمة الأربعة على هذا المذهب وعامة أهل العلم، إنما هي رواية عن الإمام أحمد كما قلت. لكن من حيث الدليل الراجح إن شاء الله عدم وجوب الفدية إذا كان ارتكاب المحذور خطأ. نعم أقرأ.
دون وقت وسكن وتكريم وإباء وكل وقت قبل طعام من المساكين الحرم وفدية الأذى والنصر ونحوهما ودم الإعصار حيث ولد سببه.
نعم، قوله دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، هذه المحذورات التي فيها إتلاف تقدم معنا كلام عليها مفصلا. ثم بدأ المؤلف الكلام على مكان الهدي، يريد أن يبين مكان الهدي، فيقول وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. مقصود المؤلف بقوله وكل هدي أو إحرام، وكل هدي أو إطعام يعني وكل هدي أو إطعام وجب بسبب الحرم أو الإحرام فمكانه في الحرم، كفدية الأذى إذا كانت في الحرم، وكفدية ترك الواجب، وكهدي المتمتع، كهدي القارن، وكفدية الصيد، فدية جزاء الصيد ونحو ذلك، فهذه يجب أن تكون في الحرم. وقول المؤلف وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم يشمل مسألتين يجب أن نفرق بينهما. المسألة الأولى الذبح، مكان الذبح. المسألة الثانية بالنسبة للهدي والإطعام، التوزيع، مكان التوزيع. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مكان الذبح. اتفق الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، حكي إجماعا أن الذبح لا يجزئ إلا في الحرم، فإن ذبح في الحل لزمه أن يذبح هديا آخر. واستدلوا بعدة أدلة منها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الحرم، وبقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر نحرت ها هنا ومنا كلها منحر. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن النحر لا يجزئ إلا في الحرم. القول الثاني وهو لبعض الشافعية أن النحر خارج الحرم يجزئ بشرط أن يوزع في الحرم، أن النحر خارج الحرم يجزئ بشرط أن يوزع في الحرم. وسدل هؤلاء بأن المقصود من الذبح والنحر هو إطعام الفقراء، ف فإذا حصل هذا المقصود أجزأ الذبح ولو كان خارج الحرم. والجواب على هذا الاستدلال أن المقصود من الهدي ليس توزيع اللحم فقط، وإنما الذبح تقربا إلى الله في المناسك، فالذبح مقصود كما أن التوزيع مقصود، ولكن قصد الذبح أكبر وأعظم وأهم. وعرف من هذا الخلاف أنه إذا ذبح خارج الحرم ووزع خارج الحرم فبإجماع العلماء لا يجزئه عليه أن يذبح حديا آخر. عرف من سياق الخلاف أنه إذا ذبح خارج الحرم ووزع أيضا خارج الحرم فإنه لا يجزئ بالإجماع. المسألة الثانية توزيع لحوم الأضاحي. توزيع لحوم الأضاحي اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول أنه لا يجزئ إلا في الحرم، واستدلوا على هذا بأن المقصود من الإلزام بذبح الهدي في الحرم التوسعة على فقراء الحرم، فإذا وزع خارج الحرم ذهب هذا المقصود وذهبت الفائدة التي من أجلها أوجب الشارع الذبح في الحرم. والقول الثاني جواز التوزيع في أي مكان من الحل أو الحرم، إنما الشرط عند هؤلاء أن يذبح، أما التوزيع ففي أي مكان. واستدلوا على هذا بأنه لا يوجد دليل صريح على وجوب توزيع الهدي في الحرم. والراجح القول الأول وهو مذهب الحنابلة، لأن الظاهر والله أعلم من الإلزام بالذبح من حرم في الحرم أن من مقاصده التوسعة على فقراء الحرم. وعلم من الخلاف أن الذبح أهم أو التوزيع؟ أو بعبارة أخرى، علم من الخلاف أن إيقاع الذبح في الحرم أهم أو التوزيع؟ الذبح والتوزيع، وما في إلا الذبح أو التوزيع. طيب اللي يقول الذبح لماذا؟ لأنه نصت عليه الآية، وأيضا لا من حيث الخلاف. أحسنت، لأن الآن حكينا أنه حكي الإجماع في وجوب الذبح في الحرم، الإجماع، ولم يخالف إلا بعض الشافعية، بل أنه لو ذبح خارج الحرم ووزع خارج الحرم بإجماع الفقهاء لا يجزئ. فالذبح عند الشارع وعند الفقهاء أهم من ماذا؟ من التوزيع. أما الخلاف في التوزيع فهو خلاف متكافئ حتى من حيث العدد بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى وجوب توزيعه داخل الحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفدية الأذى واللبس ونحوهما، يعني حيث وجد سببه. فدية الأذى واللبس ونحو هذه الأشياء التي فيها الفدية التي تقدمت معنا، حيث وجد السبب، سواء وجد السبب في الحل أو في الإحرام، في الحل أو في الحرم. استدل الحنابلة على هذا بأن أبي بن كعب رضي الله بأن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفدي، وكانت القصة وقعت في الحديبية، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى الحرم لأداء الفدية، وإنما وقعت الفدية خارج الحرم. فدل الحديث على أن الفدية تكون حيث وجد السبب ولو في الحل. والقول الثاني أنه يلزم من فعل محذورا خارج الحرم أن يفتي داخل الحرم. لنفس العلة السابقة وهي أن ينتفع فقراء الحرم. والراجح بلا إشكال إن شاء الله مع الحنابلة لأن معه حديثا صحيحا صريحا وهو إذنه صلى الله عليه وسلم لكعب أن يذبح في حديبية وهي من الحل وهي من الحل. ثم قال رحمه الله تعالى: ودم الإحصار حيث وجد سببه. دم الإحصار يعني الدم الواجب بسبب الإحصار وهو المنع من دخول مكة لأداء النسك يجب حيث وجد سببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح في الحديبية. تقدم معنا أن الحديبية من الحل، فدل هذا على أنه يجوز الذبح دم الإحصار في المكان الذي وجد فيه الإحصار. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يسير الهدي إلى داخل الحرم إن استطاع، والراجح مع القول الأول لصريح السنة التي استدلوا بها، لكن مع ذلك كما قلت يستحب للإنسان خروجا من الخلاف في فدية الأذى والإحصار أن يرسل الهدي والكفارة إلى الحرم ليوزع على فقرائه خروجا من الخلاف وأيضا توسعة على فقراء الحرم. ثم قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم الواجب كفارة والصوم الواجب بدل هدي التمتع يجوز أن يكون في كل مكان، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لم يختلفوا في هذا. والسبب والعلة في جواز الصيام في كل مكان أن فائدة الصيام تقتصر على الصائم، ففي أي مكان صام أجزأه. ثم قال رحمه الله تعالى: والدم شاة أو سبع بدنة تجزئ عنها بقرة. قوله والدم إلى آخره، يعني والدم المذكور في هذا الباب هو إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والدليل على هذا أن ابن عباس لما قرأ فما استيسر من الهدي قال: شاة أو شرك في دم، شاة أو شرك في دم. بناء على هذا من وجب عليه سبع شياه أجزأ عنه بدنة، من وجبت عليه أو من وجب عليه ذبح سبع شياه أجزأت عنه بدنة واحدة أو بقرة. إذن المؤلف يريد أن يبين ما المقصود بالدم وما هي الأشياء التي تجزئ، وبين أنها شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والدليل على البقرة أنها تجزئ عن البدنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها بدل البدنة. وأيضا عموم أثر ابن عباس وهو قول الشرك في دم يشمل دم البدنة ودم البقرة. وبهذا انتهى الباب وانتقلنا إلى باب جزاء الصيد. نعم.
باب جزاء الصيد: إما عن البدنة أقوال أكثر
نعم. باب جزاء الصيد: جزاء الصيد هو ما يجب على من أتلفه، هو ما يجب على من أتلفه، سواء كان الإتلاف بمباشرة أو بتسبب. وهذا الواجب يشترط فيه كما تقدم معنا المماثلة والمشابهة في الصورة أو في الثمن، في الصورة، في الصورة لا في الثمن. إذن جزاء الصيد هو ما يجب على من أتلفه. تقدم معنا أيضا أن معرفة المثل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حديث صحيح إلا في الضبع فقط، وقد تقدم معنا أن الإمام أحمد والإمام البخاري صححا هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة. وأما فيما عدا الضبع فجميع المروي في الباب هو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كثرت فتواهم في جزاء الصيد هم أربعة أو خمسة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس. هؤلاء الأربعة أكثر من روي عنهم التقدير والتقدير والتمثيل، وروي أيضا عن ابن مسعود لكن شيء قليل، وروى أيضا عن ابن عمر لكن شيء قليل. أما عمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس، هؤلاء روي عنهم التقدير كثيرا. يقول رحمه الله تعالى: في النعامة بدنة، يعني يجب على من قتل النعامة أن يذبح بدنة بدلا عنها. والذي حكم بهذا الحكم هم الأربعة: عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. والشبه بين النعامة والبعير ظاهر من حيث الخلقة، ظاهر من حيث الخلقة لا من حيث الثمن، لا من حيث الثمن. فشكل النعامة يشبه شكل البعير، ولذلك حكم بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيثل والوعل بقرة. هذه خمسة أشياء. الثلاثة الأول: حمار الوحش وبقرته والأيل، هذه الثلاثة حكم بها الأربعة من الصحابة، الأربعة الذين تقدم ذكرهم، حكموا أن في هذه الحيوانات بقرة، والشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي، الشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي. بقينا في الثيتل والوعل. الثيتل والوعل هما من أنواع الأيل، فيدخلان في فتوى الصحابة في نفس المسمى وليس قياسا، ما نقول قياس، ولكن في نص فتوى الصحابة، لأن الأيل ما هو إلا نوع من الوعل، ما هو إلا نوع من أنواع الوعل، يختلف هذا عن هذا في الشكل، وقيل في القرون، وقيل أقوال أخرى. المهم أنه اتفق أهل اللغة أن هذه الثلاث حيوانات حيوان واحد، بينها اختلاف في الشكل والهيئة ومكان الحياة إلى آخره. المهم أنها شيء واحد. فحكم الصحابة في الأيل يشمل الثيثل والوعل. ثم قال رحمه الله تعالى: والضبع كبش. حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبش، والكبش هو الذكر من الضأن، ووجه الشبه أيضا ظاهر، وجه الشبه ظاهر بين الكبش والضبع من حيث الخلقة الخارجية، من حيث الخلقة الخارجية، من حيث الحجم والشكل عموما. فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيجب على من قتل ضبعا أن يذبح كبشا. ثم قال: والغزال عنز. الغزال فيها عنز، والذي حكم بهذا الحكم هم عمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس دون عثمان، لم نجد لعثمان فتوى في قتل الغزال. هؤلاء الثلاثة حكموا أن الغزال فيه عنز، والشبه أيضا بينهما ظاهر في شيئين: الشيء الأول شكل الشعر الخارجي، والشيء الثاني شكل الذنب والذيل. فقال الفقهاء أن العنز والغزال يتشابهان في هذين الأمرين، ولذلك حكم الصحابة في الغزال بعنز. ثم قال: والوبر والضب جدي. كان ينبغي أن يقول المؤلف: والضب والوبر جدي، لا والوبر والضب جدي، يعني كان ينبغي أن يقدم ماذا؟ الضب. والسبب أن الضب هو الذي فيه فتاوى، والوبر مقيس عليه. فالضب أفتى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت أن فيه جدي، فإذا حكموا عليه بهذا الحكم. كأنهم طبعا لا يوجد تشابه في الشكل بين الضب والجدي، لا يوجد تشابه ظاهر بين الضب والجدي، ومع ذلك ألحق الصحابة أو جعلوا الجدي يقارب للضبط، لعله من جهة كمية اللحم أو لا أدري، يعني بعد التأمل لم يتبين لي وجه الشبه بين الجدي والضبط. الحيوانات التي تقدمت وجه الشبه واضح، لكن بين الجد والضبي الجدي والضبط لا أدري ما لماذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت في هذا الحكم، ما هو وجه الشبه لم يتبين لي. وتقدم معنا أن الصحابة إذا حكموا بحكم فإن الصواب أن من جاء بعدهم ليس له أن يجتهد، فلو جاءنا رجل يجتهد فإنه على الصواب اجتهاده مرفوض، ويجب أن نجعل في الضبط جدي. والجدي هو ما بلغ 6 أشهر من الماعز خاصة، ما بلغ 6 أشهر من الماعز خاصة، فيجب على من قتل ضبا أن يذبح هذا الجدي جزاء عن الصيد. والوبر قاسه الفقهاء على الضب، الوبر قاسه الفقهاء على الضب. ثم قال واليربوع جفرة، الجفرة هي ما أتمت 4 أشهر من الماعز. ففي اليربوع جفرة، والشبه بينهما واضح، الشبه بينهما واضح بين اليربوع الذي تسميه العامة الجربوع وبين الجفرة، وهو أن اليربوع يجتر كاجترار الماعز تماما، يجتر كاجترار الماعز تماما، فتشابه في هذا الشيء، تشابه في هذا الشيء. والذي حكم بهذا الحكم هم أمير المؤمنين عمر الخطاب، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال والأرنب عناق، العناق هو ما فوق الجدي ودون ما فوق الجفرة ودون الجدي، ما فوق الجفرة ودون الجدي. وقال بعض الفقهاء بل هو ما تحت الجفرة، يعني ما هو أصغر من الجفرة من الماعز، لكن الصواب أن العناق أكبر من الجفرة، بدليل أن الأرنب أكبر أو اليربوع الأرنب، فالمناسب أن نذبح فداء الأرنب عمدا أكبر مما نذبح فداء الوبر. والذي حكم في الأرنب هو فقط حسب ما وقفت عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال والحمامة شاة، الحمامة فيها شاة، والذين حكموا فيها هم عمر رضي الله عنه وابنه وابن عباس، هؤلاء رأوا أن في الحمامة شاة. والحمامة اختلفوا هل يقصد بها الحمامة المعينة أو كل طير يشبه الحمامة، وهذا الاختلاف لا يضر في حكم المسألة، فنقول المقصود بالحمامة هنا كل ما عب الماء من الطير وهدر، كل طير يعب الماء عبا ويهدر بصوت كصوت الحمامة فيأخذ نفس حكم الحمامة. وعب الماء هو أن يكرع الطير فيه تكريعا، ولا يشرب كشرب الدجاج نقطة فنقطة، فالآن الحمام لا يشرب كشرب الدجاج، الحمام يكرع في الماء ويشرب، بينما الدجاج يأخذ من الماء نقطة نقطة، فنجد أن شرب الحمام يشبه شرب الشياه، يشبه شرب الشياه، ولهذا جعل الصحابة في الحمامة شاة. ونقول كل طائر يشبه الحمامة سواء سمي حمامة أو لم يسمى بهذا الاسم، ما دام يشرب بهذه الطريقة ويصدر صوتا يشبه صوت الحمامة فله نفس الحكم، فيه شاة، فيه شاة، سواء أدخلنا باقي الطيور في مسمى الحمام أو قلنا الحمام اسم لطير خاص ونقيس عليه باقي الطيور، الأمر واضح. وبهذا انتهى الشيخ المؤلف من بيان ما حكم به الصحابة. ثم أي حيوان أو طير لم يحكم به الصحابة فإنه يندب إليه عدلان من أهل الخبرة، وينظر ماذا يشبه من الحيوانات من بهيمة الأنعام خاصة كما تقدم معنا. فإن لم نجد له شبيها وحكم أهل الخبرة أنه لا شبيه له انتقلنا إلى قيمة ماذا؟ الصيد. انتقلنا إلى قيمة الصيد على ما تقدم معنا في الباب السابق. نعم تفضل.
باب صيد الحرم. تحكم صيده على المنحل والحلال وحكم صيده كصيد الحمل ويحكم قطع صيده وحسيسه الأقطرين.
طيب باب صيد الحرم. المقصود بالحرم هنا حرم مكة وحرم المدينة، أي أن الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له سيبين في هذا الباب حكم صيد وحشائش وشجر مكة والمدينة، وبطبيعة الحال سيبدأ الشيخ بمكة لعظمها ورفع قدرها. يقول رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال. الصيد في مكة داخل الصيد داخل الحرم محرم بالنص والإجماع، لم يختلف الفقهاء في تحريمه، محرم بالنص والإجماع. وسدل على تحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض، فهو حرام بتحريم الله إلى قيام الساعة، لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم والقين والحداد أو الصاعق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. فهذا الحديث نص في تحريم صيد وتحريم الحشيش وتحريم الشجر وتحريم تنفير الصيد ولو للجلوس مكانه، ولو للجلوس مكانه، يعني يحرم على من في داخل الحرم أن ينفر الصيد ولو كان بغير قصد اصطياده بل بقصد الجلوس مكانه لأنه يجلس في الظل مثلا، فإنه يحرم عليه أن يفعل هذا، فإن الأشجار والحشائش والحيوانات آمنة بأمن الله داخل الحرم داخل الحرم. إذن هذا الحكم حكم مجمع عليه ودلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وحكم صيده كصيد المحرم. حكم الصيد داخل الحرم كحكم صيد المحرم، فيه المثل وهو مخير بين الصيام والإطعام، فإن لم يجد قوم الصيد وهو أيضا محرم بين وهو أيضا مخير بين الصيام والإطعام على الترتيب والأحكام التي تقدمت معنا في جزاء الصيد تماما. وإلى هذا أي إلى وجوب جزاء صيد الحرم ذهب الجماهير من أهل العلم، الجماهير رحمهم الله ذهبوا إلى هذا المذهب، الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الإسلام ذهبوا إلى وجوب الجزاء في صيد الحرم، واستدلوا على هذا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بهذا الحكم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بوجوب جزاء الصيد على من صاد في الحرم. وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب جزاء الصيد بل عليه التوبة والاستغفار، واستدلوا على هذا فإنه ليس في النصوص الصحيحة الصريحة ما يوجب جزاء الصيد داخل الحرم. والجواب أن الآثار المروية الصحيحة في هذا الباب كافية في إثبات هذا الحكم، فهي إجماع من الصحابة، إذ لا يعلم مخالف للفتاوى التي أفتى فيها الصحابة بوجوب جزاء الصيد داخل الحرم. ثم لما بين المؤلف رحمه الله حكم الصيد انتقل إلى الشجر، فقال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. قطع الشجر والحشيش الأخضرين محرم بالإجماع لدلالة الحديث السابق، والذي يدل على اشتراط كونه أخضر أنه قال الكلا، والكلا في لغة العرب لا يطلق إلا على الحشيش الرب. إذن بين المؤلف أن الشجر والحشيش الرطب، الشجر الرطب والحشيش الرطب لا يجوز أخذه بالإجماع. بقينا في أمور أخرى تخرج عن الشجر الرطب والحشيش الرطب أو الأخضر. الأول ما زرعه الآدمي، ما زرعه الآدمي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الزرع والقسم الثاني الشجر. فالزرع أجمع الفقهاء بلا خلاف أن لمن زرع في الحرم أن يحصد ولا فدية عليه، أي أنه جائز له أن يحصد ما زرع. هذا بالنسبة لإيش؟ للزرع. القسم الثاني الشجر وفيه خلاف، لكن مع ذلك ذهب الجماهير إلى جواز قطع الشجر الذي زرعه الآدمي قياسا على الزرع المجمع عليه، وهذا القول هو الصواب. والقول الآخر الذي يمنع من قطع الشجر ضعيف. المسألة الثانية حكم قطع الشجر الميت اليابس والحشيش اليابس. اتفق الأئمة الأربعة على جواز قطع ما يبس من الشجر والحشيش، لأن هذا اليابس في حكم الميت فجاز أخذه والانتفاع به. الثالث والأخير ما قطع من الشجر بغير فعل الآدمي وسقط أو ظل متعلقا بالشجرة، ما قطع من الشجرة بغير فعل الآدمي وسقط على الأرض أو بقي متعلقا فيها بعد كسره، فهذا يجوز عند الجماهير أن ينتفع به الإنسان وأن يأخذه، لأن مآل هذا الساقط إلى اليبس والموت، ومآل الذي سقط وبقي متعلقا أن ييبس ويموت أيضا، فله أخذ كل منهما. وأما إن كان هذا السقوط بفعل آدمي فمن الفقهاء من قال يجوز له أن ينتفع به، ومنهم من قال لا يجوز أن ينتفع به، وقالوا لا يجوز أن ينتفع به نظير الصيد، فإن الصيد إذا صاده المحرم أصبح ميتا، فكذلك هذا لا يجوز الانتفاع به. والأقرب الله أعلم أنه يجوز الانتفاع به ولو كان بفعل آدمي، والآدمي آثم، لكن نحن الآن نتحدث عن الانتفاع بما قطعه الآدمي. والدليل على ذلك أن بين الذبيحة والشجر فارق كبير، لأن الذبيحة يشترط فيها أن يكون الذابح من أهل الزكاة، فإن أهلية المذكي من شروط جواز أكل الذبيحة، بخلاف الحطب وكسره فإنه لا يشترط له ما يشترط للذبائح والأطعمة، فافترق من هذه الجهة فجاز الانتفاع بما قطعه الآدمي من الشجر ولم يجوز بما قتله الآدمي من الصيد. ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى أيضا الرعي. ذهب الجمهور إلى جواز الرعي، جواز أن يجعل الإنسان بهائمه ترعى في الحرم، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دخلوا الحرم بهديهم، ولم ينقل أنهم كانوا يكممون أفواه البهائم حتى لا تأكل من حشيش الحرم، فدل هذا على الجواز وهذا ظاهر. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس لما أتى إلى الصف على أتان ثم تركها ودخل الصف وصارت الأتان ترعى من الأرض وهم في الحرم. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يمكن الإنسان بهائمه أن ترعى في الحرم، لأن هذا الرعي يستلزم الإتلاف، والإتلاف من محذورات الحرم. وهو قول ضعيف جدا مصادم لظواهر النصوص. يجوز للإنسان أن يبذل المرعى لبهائمه ولو كان في الحرام، فهو أمر مستثنى. المسألة الأخيرة الفدية. الفدية يجب في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة، وفي الشجرة الصغيرة شاة. بهذا حكم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه ليس في إتلاف الشجر والحشيش فدية، لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الفدية في الشجر والحشيش. وإلى هذا ذهب المالكية، والصواب الله أعلم مع الجمهور، لأن نحكم في كل الأبواب في كل باب الجزاء بفتاوى الصحابة، ثم إذا وصلنا إلى جزاء الشجر توقفنا عن الأخذ بفتاوى الصحابة، هذا لا شك يعني تناقض وعدم اضطراد في قواعد الترجيح. فما دام قبلنا آثر الصحابة هناك نقبل آثر الصحابة هنا، ولا يوجد فارق أو مانع يمنع من الأخذ بفتاوى الصحابة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا الإذخر. الإذخر مستثنى بالإجماع، لأن حديث ابن عباس فيه التصريح باستثناء الإذخر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى حرم المدينة فقال: ويحرم صيد المدينة. صيد المدينة محرم عند الجماهير، وهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، وتدلوا بما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وبالحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة. وذهب الأحناف وهو القول الثاني إلى أن المدينة ليست حرما، فيجوز للإنسان أن يختلي خلاها وأن يقطع شجرها وأن يقتل صيدها. وتدل على هذا بأن الحكم بأن المدينة فيها حرم حكم كبير يحتاج لإثباته إلى نقل عام لا إلى نقل خاص. والجواب على هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول أن تحريم المدينة نقل نقلا عاما فقد نقله عدد من الصحابة. الثاني، الجواب الثاني، أن هذه القاعدة قاعدة منكرة، إذ لا يشترط في ثبوت الأحكام أن تنقل نقلا عاما، بل يكتفى فيها بالنقل الخاص. ولذلك نجد أحكاما مهمة لم تنقل لنا إلا نقلا خاصا، فيكون الذي رواها من الصحابة واحد أو اثنان، ورواها عنه عدد قليل من التابعين، إلى أن وصلت إلى أصحاب الكتب الستة أو التسعة. فهذا شرط غير صحيح ويخالفه عمل علماء المسلمين. بناء على هذا الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الأئمة، وهو أن المدينة لها حرم صحيح وثابت. وكيف نرد الأحاديث الصحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنه حرم المدينة بمثل هذه الأقيسة والتعليلات؟ ثم قال رحمه الله: ولا جزاء. ذهب الحنابلة واختاره ابن قدامة وما لا يعني، وذكر عن الإمام أحمد أنه ليس في قتل صيد المدينة جزاء، وإنما فيه التوبة. قال الإمام أحمد: لا أعلم أنه نقل فيه جزاء. والقول الثاني أن فيه جزاء. والجزاء هو سلب قاتل الصيد أو قاطع الشجرة، وتدل على هذا بما أخرجه مسلم عن سعد رضي الله عنه وارضاه أنه رأى عبدا يقطع شجرا في حرم المدينة فأخذ سلبه، فجاء قومه إليه وقالوا: أرجع سلب العبد. فقال رضي الله عنه وارضاه: ما كنت أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح بأن سعد يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قطع شجر الحرم أو قتل صيده سلب المعتدي. والمقصود بالسلب على هذه الرواية هو ثياب القاتل دون دابته، أو المعتدي ثياب المعتدي دون دابته. فالسلب في هذا الباب يختلف عن السلب في باب ماذا؟ الجهاد. والدليل أن السلب في باب الجهاد إنما جاز فيه أخذ الدابة لئلا يتقوى بها الكافر، ولأجل أن يتقوى بها المجاهد المسلم، وهذا المعنى مفقود في حرم المدينة. الشيء الآخر أنه لم ينقل أن سعد رضي الله عنه أخذ دابة العبد. وهذا القول هو الظاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، فإنهم ضربوا أمثلة على التعزير المالي في الشرع، وذكروا عدة أمثلة، ومنها أخذ سلب من قطع شجر المدينة. فظاهر هذا أنهم يرون أنه يؤخذ السلب، وأن في صيد المدينة وأخذ الشجر جزاء، وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. بقينا في إشكال كبير جدا، وهو قول الإمام أحمد، وهو من هو، أنه لا يعلم أنه نقل إيجاب الجزاء. هذا في الحقيقة مشكل، مثل الإمام أحمد إذا نفى بعلمه وورعه وسعة اطلاعه يكون إشكال. والذي يظهر لي، أنا لم أجد جوابا على هذه الكلمة من الإمام أحمد، لكن الذي يظهر لي أن الإمام أحمد رحمه الله وقف على هذا الأثر، لكن يرى أنه ليس بصريح في وجوب الجزاء. يرى أنه كأنه رحمه الله يرى أنه ليس بصريح في وجوب الجزاء، وإلا فإن الإمام أحمد لا يخالف مطلقا سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يرى ضعف الحديث. لكن ما يبدو لي أن الإمام أحمد يرى ضعف الحديث، حديث في مسلم وإسناده قوي، لكن يبدو لي أنه لا يرى أن الحديث صريح في وجوب الجزاء. ثم قال رحمه الله: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. حرم المدينة يختلف عن حرم مكة في أشياء، منها هذا الأمر، وهو جواز أخذ الحشيش وآلة الرعي وآلة الحرث. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث علي استثنى من حرم المدينة هذه الأمور، أن يأخذ من أهل المدينة مما حول المدينة الحشيش، وأن يأخذوا الحطب ويصنعوا آلتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسبب في الاستثناء أنه لا يوجد قرب المدينة ما يستغني به أهل المدينة عن الأخذ منها، فصار في هذا مشقة، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الحشيش والحطب لصنع آلات الحرث والزراعة. وهذا هو الأمر الأول مما يستثنى. الثاني أن الإنسان إذا صاد صيدا ودخل به إلى حرم المدينة فإنه لا يجب عليه أن يطلق هذا الصيد، بخلاف حرم مكة فإنه يجب أن يطلقه إذا دخل به حرمها. واستدل على هذا الاستثناء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير، أو يا أبا عمير ما فعل النغير، وحملوه على أن هذا الطفل أتى بالصيد من خارج المدينة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم بقاءه في المدينة ولم يأمره بإطلاقه. الاستثناء الثالث والأخير أنه مع القول بتحريم الصيد، إلا أن الإنسان إذا صاد وذبح فإن الذبيحة تجوز ويجوز أن تؤكل، مع الإثم ووجوب الجزاء، مع الإثم ووجوب الجزاء. فهذه الثلاث فروق هي أهم الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. ثم قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور. Thank you. نتم آخر شيء في الباب ونأخذ سؤال أو سؤالين. وحرمها يقول ما بين عير إلى ثوب. يريد المؤلف أن يبين حدود حرم المدينة. المدينة لها حدود من الشمال إلى الجنوب، يعني حدود حرم المدينة لها حدود من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. فالحد من الشمال إلى الجنوب هو ما بين عير إلى ثوب. تقدم معنا أنه في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فما بين عير إلى ثور الحد الشمالي الجنوبي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الغربي الشرقي فقال المدينة حرام ما بين لابتيها. فما بين اللابتين هو الحد الشرقي الغربي إلى الشرقي. لكن الجبلان يدخلان في لا يدخلان في الحد، والحرتان يدخلان في الحد. فالجبل خارج الحرم، لو صاد الإنسان في جبل عير أو ثور لا حرج عليه. بينما الحرة، ويقصد بالحرة الأرض التي فيها حجارة سود. والآن إذا خرج الإنسان من المدينة يلاحظ أنه في نهاية المدينة هضاب عليها حجارة سود، فهذه هي الحرة. إذا صاد الإنسان في الحرة فعليه الجزاء. عرفنا الآن الحدود، عرفنا الآن الحدود، وتقدر هذه الحدود في تقدر ببريد في بريد وبالكيلوات المعاصرة نحو 11 كيلو بأحد عشر كيلو. فالحرم مربع، حرم المدني يعني ما حرم من الحرم المدني، ما هو المسجد أقصد حرم المدينة، مربع 11 كيلو في 11 كيلو، وهي مسافة قصيرة ليست كثيرة. أخيرا، ليس في على وجه الأرض حرم إلا حرم المدينة وحرم مكة، وكل موضع سوى هذين يسمى حرم فهو خطأ شرعا، بما في ذلك وادي وج الموجود في الطائف، فإن بعض أهل العلم يرى أنه حرم وأنه لا يجوز أن يصاد فيه ولا يقطع شجره، واستدلوا بأن النبي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الوادي. والصواب أن هذا الوادي ليس بحرم، وأن الحديث ضعيف، وممن ضعفه الإمام أحمد، وأشار أيضا البخاري في التاريخ الكبير إلى ضعف هذا الحديث، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فثبت الآن معنا أنه لا يوجد حرم إلا حرم المدينة وحرم مكة. بهذا انتهى الباب، ونأخذ سؤال آخرين. لمن يكون السلب وهل تؤخذ كل ثياب؟ السلب يكون عند الفقهاء نصوا على هذا أن السلب يكون لمن وجده، لمن وجده يقطع الشجار. هذا يقول ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟ من ترك طواف الوداع في الحج سيأتينا، لكنه آثم اسم عظيم، وعليه التوبة والاستغفار والندم والرجوع، وعليه عند الجماهير أن يذبح شاة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. لا ليس له، ليس حرما ولا له قربا، يعني له مكانه ومنزله، لكن ليس من الحرم الذي أطلق أحكام الحرم.
يعني ما نحصل الأحكام
يجوز. نعم أخ صيد الله.